بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول قوله تعالى: يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقد كان الكلام فيما تقدم في فقه الآية القرآنية، وقد أشرنا فيما مضى إلى بعض الأمور. يقع الحديث الآن في فقه الآية المباركة. أقول: لا يخفى أن الآية المباركة قد تعرضت لحكم النساء من حيث الزي وإبداء الجسد وبعض الأعضاء من في مجالين: الأول مجال الحياة العامة والحضور في المجتمع والمشاركة في أنشطته، الثاني مجال الأسرة والعلاقة مع الزوج من جهة وسائر أفراد الأسرة من المحارم والأتباع من جهة أخرى. الحديث عن فقه الآية بلحاظ هذين المجالين. أما الحديث عن المجال الأول وهو مجال المجتمع والحياة العامة، فنقول: قد أشار الباري سبحانه وتعالى إلى حكم المرأة من حيث الزي والمظهر الخارجي لها وما لها أن تبديه من جسدها في حالة كونها في المجتمع، فقال عز من قائل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المستفاد من الآية الشريفة هو لزوم تغطية المرأة جسدها وما عليه من الزينة ما لم يكن هناك ضرورة لكشفه دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أو إرباك في علاقتها بالمجتمع وأنشطته التي تزاولها فيه، أو من دون إرباك لحاجاتهن النساء الخاصة المرتبطة بالمجتمع. وبكلمة مختصرة، الشارع المقدس عندما أوجب على المرأة الساتر عاملها بما هي إنسان ولم يعاملها بما هي أنثى. زين، نعم هي إنسان أنثى، لكن لا بلحاظ خصوصية الأنثى، وإنما هي إنسان بالدرجة الأولى، ومقتضى كونها إنسانا بالدرجة الأولى يستدعي أن لها مجموعة من الحقوق وأن لها مجموعة من الكذا وكذا وكذا لا بد من مراعاتها، زين، وعليها جملة من الواجبات. زين، هذا ما يمكن أن يذكر. وقد أكد الباري سبحانه وتعالى ما ذكرنا من خلال ستر ما تعارف، من خلال عدم وجوب ستر ما تعارف كشفه بين الناس ووجوب ستر ما تعارف كشفه في الحياة العامة أمام النظار الأجانب في الجاهلية، مثل شنو؟ لاحظوا: الرأس والعنق والصدر، زين، وإثارة الانتباه إلى مواضع الزينة في الساقين، هذه كلها قد أمر الشارع المقدس بسترها، فقال عز من قائل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، كما قال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فقد كان المعروف من النساء في الجاهلية أنهن يتقنعن بقناع يبدو منه الشعر والأذنان والعنق والصدر وما حوله. أيضا كان بعض النساء يقمن ببعض الحركات التي توجب إلفات الرجال إليهن وجذب اهتمامهن عليه. يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة من خلال قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن، حرمة كل ما يثير انتباه الرجال الأجانب إلى النساء، فلا خصوصية للخلخال. مثلا العطورات إذا كانت توجب إثارة انتباه الرجال الأجانب للنساء حرم على المرأة استخدامها. العباءات إذا كانت تثير انتباه الرجال الأجانب إلى النساء حرم على النساء لبسهن. الأحذية إذا كانت تثير انتباه الرجال الأجانب إلى النساء حرم على النساء لبسهن. كل ما يكون من شأنه أن يؤدي هذا المعنى. إذن كل ما يكون من شأنه النظر إلى المرأة بريبة سوف يبنى على حرمته. تمام الملاك عندنا في قضية الخلخال موجود في هذه الموارد. إذ يا سيد لا خصوصية للخلخال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، ما كان الغرض الخلخال بما هو خلخال، وإنما كان الغرض هو جلب الانتباه، إلفات النظر، جعل المرأة في معرض النظر بريبة وما شابه، فصار ذلك موجبا إلى شمول المورد لجميع هذه الموارد وما شابه. إذن النتيجة التي نخرج إليها بداية أن المستفاد من الآية القرآنية حرص الشارع المقدس على التخفيف إلى أدنى حد ممكن من بروز الجانب الأنثوي من المرأة وما يستتبع ذلك من تصورات جنسية عند الرجال في المجتمعات. وهذا المعنى هو الذي فهمه غير واحد من المفسرين، أشير إلى واحد منها على سبيل المثال. راجعوا تفسير بيان السعادة في مقام العبادة للجنابذي رحمه الله من العرفاء الكبار، قال: إن نهي النساء عن إبداء زينتهن ونهي الرجال عن النظر إلى زينتهن، لاحظوا، إنما هو لكون الزينة وإبدائها والنظر إليها مقدمة للفساد ومورثا للريبة وموجبا للافتتان. إذن هذا هو الملاك أو العلة التي من أجلها قد جعل التشريع وقد نص عليه في القرآن بفرما أعظم. زين، طيب، وفقا لما تقدم سوف يكون المستثنى في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هو جزء من الجسد. طيب، يرتبط كشفه وإبداؤه بالحياة العملية في المجتمع، ولا يحمل غالبا دلالات جنسية تجعل المرأة موضوعا للتعامل في المجتمع والتواصل معها باعتبارها أنثى، وسيلة للإغراء، وسيلة للفتنة، وسيلة للريبة، وسيلة للهجوم عليها وما شابه. ولذا جوز الشارع المقدس إبداء هذه الزينة أمام الناظر الأجنبي، وإلا مع عدم وجود الناظر الأجنبي مثلا أو عدم العلم بوجوده لا يلزم المرأة ستر، لا يلزم المرأة ستر صدرها مثلا أو ستر سائر جسدها، فيدور وجود الساتر مدار وجود الناظر، وإلا فلا. أيضا لا معنى للنهي عن إبداء غير الظاهر من الزينة. فإلى هنا اتضح أن ما يجوز إبداؤه كل ما لا يكون موجبا للافتتان موجبا لحصول الريبة، موجبا موجبا إلى آخره. روشان بيشكل أبو كاظم قطيفي ولازم يشكل بدا الإشكال، سيقول ما ذكرتموه حسن لكننا نعترض عليكم. علة الحكم أنتم قلتم ما هي؟ الشارع المقدس طبقا لما نقلتم، الشارع المقدس يريد أن يقطع دابر الفتنة والفساد، فكل ما كان مورثا للفتنة والفساد ممنوع عند الشارع المقدس، فلا يجوز النظر إليه عليه لعلة الحكم. هذا الملاك عليه. يقول شيخ موسى إن وجه المرأة هو أبرز مواطن الجمال والجاذبية فيها، وجمال الوجه هو أحد أهم أبرز المثيرات الجنسية، فإذا كان الشارع المقدس قد لاحظ علاقة المرأة بالمجتمع من حيث كونها إنسانان وليس من حيث كونها أنثى ليقطع الطريق على الانجذاب والافتتان والفساد الجنسي، إذن يجب أن يأمر بستر الوجه الذي هو نافذة الفتنة والإثارة الجنسية حتى يحفظ المجتمع من الوقوع في الفتنة، فيحصر علاقة المرأة بالمجتمع في نطاق إنسانيتها بعيدا عن جميع مظاهر أنوثتها. إذن النتيجة إذا كان هذا هو الملاك في الآية أو هي علة التشريع في الآية لا بد من تغطية الوجه. روشان؟ طيب، يجاب عن هذا الإشكال أولا بمنع كون الوجه مع عدم التبرج ومع ستر سائر الجسد ومع التزام الحشمة وعدم الخضوع في القول مدعاة للفتنة والإثارة الجسدية. وبكلمة يا شيخ زكي، نحن نشكك في الصورة، هل أن الوجه زي ما تفضل أبو كاظم أبرز مواطن الجمال والجاذبية في المرأة، أحد أهم المثيرات الجنسية، أو ينبغي أن يفصل بين الوجه الخالي من الألوان مكياج الأصباغ وبين الوجه الملصع ملون مخطط بهذه الأشياء؟ نقول بالتفصيل، فليس الوجه مطلقا سببا إلى الإثارة وإلى الانجذاب. صار واضح؟ وشو؟ لا احنا ما نتكلم عن قضية خارجية تحكمها بعض الظروف، احنا نتكلم على نحو القضية العامة، هل أن وجه المرأة من دون محسنات يعد أهم، ما ننكر ينظر إلى يا ابني، يعد أحد أهم المثيرات الجنسية؟ يعني احنا الآن متفقين، احنا ترى الآن كلامنا في الصغريات، احنا متفقين على أن مدلول الآية القرآنية هو عبارة عن قطع دابر الفتنة والفساد، فالشارع المقدس عندما قال قل للمؤمنات يغضضن ويحفظن ولا يبدين، احنا نبغى الآن هذه زينتهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شنو مقصود بما ظهر منها؟ احنا نناقش في هذه. إذا قررت بأن الوجه هو أحد أهم أبرز عوامل الإثارة الجنسية مطلقا، عجلا نكون لازم ذلك لن تدخل فيما ظهر منها، ستكون داخلة في عقد المستثنى من ولا يبدين. أما إذا قلت لا فبالتالي ستكون داخلة في عقد المستثنى إلا ما ظهر منها. احنا دعوانا الثاني، دعوانا أن الوجه لا يعد أحد أهم عوامل إثارة الفتنة أو الإثارة الجنسية، مطلقين، بل مع وجود المحسنات أسلم، أما بدونه فلا. ومع الشك في تحقق تمام الملاك لا يمكن ترتيب الأثار لإثبات الحكم في المشكوك، وإلا صار يا شيخ عباس من التمسك بالعام. أحسنتم، قل التقادير، يعني أنتم أمام ثلاث احتمالات: الجزم بأن الوجه مما يوجب الإثارة، الجزم بأن الوجه مما لا يوجب الإثارة، الشك. عدلنا ولا؟ في الأول قطعا مشمول لوجوب التغطية، في الثاني قطعا مشمول لعدم وجوب التغطية، في الثالث لا يمكن التمسك بالعام لإثبات وجوب التغطية، ولا يمكن التمسك بالخاص لإثبات عدم وجوب التغطية، بل لا بد من الرجوع حينئذ إلى وين؟ إلى الأصل العملي حتى يقرر اللزوم أو عدم اللزوم. روشان؟ باسمه. إما أن نقطع بأن الوجه سبب لإثارة الفساد، إثارة الجنسية، أو نقطع بالعدم أن الوجه ليس سببا للإثارة، زين، أو نشك. خب، ده أولا. ثانيا، إن استنباط الحكم الشرعي من الملاك في موارد عدم النص على العلة ووجود الدليل اللفظي على خلاف ما يفترض وجود الملاك فيه في غاية الإشكال، بل ممنوع جدا. وفي المقام دي كبرى صغرى الآن، وفي المقام دل الدليل اللفظي من الكتاب والسنة على عدم وجوب ستر الوجه والكفين مثلا، ولا أقل من السنة كما سيأتي، فلا يمكن رفع اليد عن النص بالعلة المستنبطة في مورد النص على خلافها. وبكلمة ثانية يا شيخ عباس، سلمنا أن الوجه شنو؟ أحد أهم عوامل الإثارة الجنسية، فيكون داخلا في عقد المستثنى منه ولا يبدين زينتهن. لكن دلت الرواية مثلا على أن الوجه مما يجوز كشفه وإبداؤه، إذن لا يمكن أن نتمسك بالعلة أو بالملاك المستنبط لإثبات وجوب ستر الوجه ما دام عندنا نص صريح على عدم وجوب ستر الوجه. روشان؟ طيب، ثالثا، إن مقامنا من موارد الإباحة الاقتضائية، فإن ما ثبت شرعا هو جواز الكشف وعدم وجوب الستر، وليس الواجب عندنا وجوب الكشف، فللمرأة أن تستر وجهها إذا شاءت، بل هو أولى لها إذا لم تقتضي أوضاع حياتها مخالطة المجتمع. وجواز الكشف مع وجود مقتضي الستر ناشئ من مقتضي الستر، وهو أن الستر الكامل وعزل المرأة عن المجتمع بصورة شاملة يؤدي إلى عجز المرأة عن القيام بأي نشاط اجتماعي شخصي أو عام. ونحن نعلم أن مفسدة تعطيل المرأة عن العمل في المجتمع وشل نشاطها فيه أشد من مفسدة كشف الوجه مع ستر سائر الجسد، مع وجود جميع القيود الاحترازية الأخرى في النظر والسلوك التي تكاد أن تعدم أي إمكانية لكون كشف الوجه باعثا على الفتنة والفساد. صار واضح؟ طيب، وقد جاء الاستثناء من الزينة التي يحرم إبداؤها أمام الأجانب في المجتمع، ولم يذكر في الآية القرآنية من يحرم الإبداء له، لمعلومية أن المقصود بذلك عبارة عن جميع الرجال الأجانب، وبقرينات من ورد ذكرهم في الآية من الذين يجوز إبداء جميع الزينة لهم في الجملة، زوج، محارم وما شابه. إذا ناسب ذكر ما يجوز إبداؤه من الزينة إلى مطلق الرجال وليس لخصوص المحارم، ولذا لم يكن الموضوع مناسبا للتعدية، مناسبا للام التعدية هنا بسبب عدم ذكر من يتعدى إليه حرمة الإبداء، ولو ذكر من يحرم الإبداء أمامهم كان ذكرت لام التعدية. فقيل مثلا ولا يبدين زينتهن للرجال الأجانب إلا ما ظهر منها. طيب إذن إلى هنا تبين المستفاد من الآية. إذا أحد منكم عنده تعليق قبل أن أواصل. إذن إلى الآن خرجنا بالتالي أن إلا ما ظهر منها يدل على جواز إبداء كل ما لا يكون إبداؤه سببا للفساد وإثارة الشهوة الجنسية عند الرجال الأجانب، أما إذا كان إبداؤه موجبا لذلك فلا. روشان؟ طيب انجي الآن إلى معنى الزينة والزينة المستثنات في الآية القرآنية. أقول المشهور بين المفسرين، بل هو الذي ذهب إليه كثيرون من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، بس هذا المقطع باقي بسيط بس زين، بل لعله المشهور بينهم أن المراد بالمستثنى الوجه والكفان والقدمان، فيجوز إبداؤهم للرجال الأجانب، وهذا هو الظاهر من الآية القرآنية وفقا لما دلت عليه النصوص الواردة في تفسيرها وستأتي، بل وفقا لما دلت عليه نصوص أخرى مذكورة في المقام، بل زاد بعضهم في قول نادر ويعتبر شاذ جدا، يجوز أيضا كشف العنق ويجوز كشف ثغر النحر، يعني شوية مقدمته، وما عدا ذلك فهو المستثنى منه في الآية التي يحرم على المرأة إبداؤه ولغير من ذكروا فيها، وبناء عليه يجوز. لكن قد عرفت أن المقدار الذي يمكن البناء عليه الوجه والكفان، مع أنه سيأتي منا أيضا كلام آخر، لكن أقول بملاحظة الآية بضم الروايات قد تكون هذه النتيجة. هذا كله طبعا في المجال الأول وهو المجال المرتبط بعلاقة المرأة مع المجتمع. انجي الآن لدلالة الآية القرآنية في مجال الأسرة. زين، علاقة المرأة بالأسرة، علاقتها بالزوج، علاقتها بسائر أفراد الأسرة من المحارم والأتباع وما يرتبط بذلك، نحيله للبحث القادم والحمد لله.